رحيم الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر صلى الله عليه وسلم لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر وتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم الشرح قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وجميع الحاضرين وشيخنا قوله بينما نحن جلوس بينما هي بين ولكن زيدت ما فيها والأصل بين نحن في فما زيدت للتوكيد يعني من كلمتين وجلوس مبتدأ وخبره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذات يوم ذات هنا تفيد النكرة أي في يوم من الأيام وتستعمل في اللغة على وجوه متعددة فتارة تكون بمعنى صاحبة مثل ذات النطاقين أي صاحبة النطاقين وتارة تكون اسما موصولا كما في لغة طيء وهم قوم من العرب يستعملون ذات بمعنى التي كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى وكالتي أيضا لديهم ذات فمثلا يقول بعت عليك بيتي ذات اشتريت أي التي اشتريت وتارة تكون بمعنى النكرة الدالة على العموم كما في جملة الحديث ذات يوم وهذا أغلب ما تستعمل إذ طلع علينا رجل الرجل هنا مبهم وهو رجل في شكله لكن حقيقته أنه ملك شديد بياض الثياب أي عليه ثياب بيضاء غير مغبرة شديد سواد الشعر أي أنه شاب لا يرى عليه أثر السفر لأن ثيابه بيضاء وشعره أسود ليس فيه غبار ولا شعث السفر ولذا قال لا يرى عليه أثر السفر لأن المسافر في ذلك الوقت يرى عليه أثر السفر فيكون أشعث الرأس مغبرا ثيابه غير ثياب الحضر لكن هذا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد أي وليس من أهل المدينة المعروفين فهو غريب حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عنده ليفيد الغاية أي أن جلوسه كان ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه أي كفي هذا الرجل على فخذيه أي فخذي هذا الرجل وليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من شدة الاحترام وقال يا محمد ولم يقل يا رسول الله ليوهم أنه أعرابي لأن الأعراب ينادون النبي باسمه العلم وأما أهل الحضر فينادونه بوصف النبوة أو الرسالة عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام أي ما هو الإسلام أخبرني عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تشهد أي تقر وتعترف بلسانك وقلبك فلا يكفي اللسان بل لا بد من اللسان والقلب قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وإعراب لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه جملة اسمية منفية بلا التي لنفي الجنس ونفي الجنس أعم النفي واسمها إله وخبرها محذوف والتقدير حق وقوله إلا أداة حصر والاسم الكريم لفظ الجلالة بدل من خبر لا المحذوف وليس خبرها لأن لا النافية للجنس لا تعمل إلا في النكرات فصارت الجملة فيها شيء محذوف وهو الخبر وتقديره حق أي لا إله حق إلا الله عز وجل وهناك آلهة لكنها آلهة باطلة ليست آلهة حقا وليس لها من حق الألوهية شيء ويدل لذلك قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن محمدا رسول الله أي وتشهد أن محمدا رسول الله ولم يقل إني رسول الله مع أن السياق يقتضيه لأنه يخاطبه لكن إظهاره باسمه العلم أوكد وأشد تعظيما وقوله محمدا هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي من ذرية إسماعيل وليس من ذرية إسماعيل رسول سواه وهو المعنى بقول الله تعالى وهو المعني بقول الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك قوله رسول الله رسول بمعنى مرسل والرسول هو من أوحى الله إليه بشرع أو أمر وأمر بتبليغه والعمل به قوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة أي تأتي بها قائمة تامة معتدلة وكلمة الصلاة تشمل الفريضة والنافلة وقوله وتؤتي الزكاة تؤتي بمعنى تعطي والزكاة هي المال الواجب بذله لمستحقه من الأموال الزكوية تعبدا لله وهي الذهب والفضة والماشية والخارج من الأرض وعروض التجارة قوله صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان أي تمسك عن المفطرات تعبدا لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأصل الصيام في اللغة الإمساك ورمضان هو شهر معروف بين شعبان وشوال قوله صلى الله عليه وسلم وتحج البيت أي تقصد البيت لأداء النسك في وقت مخصوص تعبدا لله تعالى إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت القائل صدقت جبريل عليه الصلاة والسلام وهو السائل فكيف يقول صدقت وهو السائل لأن الذي يقول صدقت للمتكلم يعني أن عنده علما سابقا علم بأن هذا الرجل أصابه وهو محل عجب ولهذا تعجب الصحابة رضي الله عنهم كيف يسأله ويصدقه لكن سيأتي إن شاء الله بيان هذا شرح هذه الأركان الخمسة الركن الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهنا مسألة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الحديث العظيم من أجل الأحاديث الواردة في بيان أركان الدين عموما أو مراتب الدين كما تسمى وهي مرتبة الإسلام ثم ما هو أعلى منها وهو الإيمان ثم ما هو أعلى منها وهو الإحسان وقد جاءت مشروحة بشكل واضح في هذا يتميز هذا الحديث بأنه اجتمعت فيها الأركان كلها ووصفت وصفا تعليميا عجيبا ومن ذلك التعليم بالعمل حيث أن جبريل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعليم لماذا؟ لأن من طبيعة الإنسان أنه لا يستيقظ تمام الاستيقاظ وينتبه أشد الانتباه إذا جاءت المعلومة هكذا عفوا ولذلك من حق المعلم أن يفتعل شيئا يسترعي به انتباه المتعلم بل هذا هو باب من أبواب حسن التعليم والحديث شاهد له لأنه ما كان في حاجة إلى أن يأتي جبريل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل يعرف الجواب، أليس كذلك؟ وليس بحاجة إلى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود هو أن يتعلم الصحابة منه كيف يسأل، كيف يطلب العلم، ويسأله هذه الأسئلة العظيمة ويجيب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب التام الحكيم. فنستفيد منه أن نعلم الناس التعليم الأمثل ولو تكلفنا لذلك. ومن أمثلة ذلك في السنة النبوية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ الجبل عندما قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسالك، ثم سكت رسول الله عليه وقال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسالك، في المرة الأولى قلت لي ماذا مرة ثانية، ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم مشى وقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. إيش تتصورون الآن معاذ وهو يجيب للمرة الثالثة؟ ماذا سيكون حاله؟ هل سيغفل منه شيء؟ هل سيذهب قلبه إلى شيء آخر؟ أبدا، سيكون كله أذن تسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله. قال حق العباد على الله ألا يشركوا به شيئا. قال ثم مشى ثم قال يا معاذ. طيب انتهينا من الأولى، إيش هو؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الأسلوب؟ المهم يا معاذ يا معاذ. الثالثة قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذب بل لا يشرك به شيئا. كان بالإمكان أن النبي صلى الله عليه وسلم يختصر كل شيء ويقول يا معاذ حق العباد على الله كذا، وحق حق الله على العباد كذا، وحق العباد على الله كذا، ينتهي ولا لا؟ لكن جلس النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تصل المعلومة بكل وضوح ويستيقظ المتعلم لها بكل ما أوتي من قوة، استعان النبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فوجد فيسا أسك. إيش معنى أسك؟ يعني صغير الأذنين أو مقطوع الأذنين، وقد مات وجيف انتفخ. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم معه الصحابة فقال أيكم يشتري هذا مني بدرهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يساوم على تيس ميت معيب، يعني أذنان صغيرتان لا يحب العرب من كان كذلك أو من كان من بعيد على هذه السنة. فقالوا يا رسول الله إنه لو كان حيا لكان أسك، لو كان حي كان أسك، يعني ما يستأهل الدرهم، فكيف به وهو ميت؟ يعني قد انقطع منه الرجاء، لا نرغب فيه وليس لنا فيه أرب. أنا متأكد أن الصحابة في تلك اللحظة يتساءلون بشغف لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يوقفنا عند هذا التيس بيسأل، ويتساءلون أيضا ما الحكمة، ماذا وراء ذلك من الأسرار؟ فهم متشوقون. يعني لو قيل لواحد منهم الآن في واحد يريد يشتري منك ولا يبيع لك ولا كذا، قال لا أصبر خلنا نكمل القصة هذه، صح ولا لا؟ من شدة الانتباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله أو الذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. شفت كيف التعليم؟ وهذا ما ينبغي لنا أن نسلكه ونحن مع طلاب كنا نعلم الطلاب، ينبغي لنا أن لا يعني نسوغ الحديث سعودا، وهذا ما ابتلينا به صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن يكون عندنا طريقة لتعليم الناس. هذا الحقيقة من أهم وأبرز ما في المقطع السابق عندما جاء جبريل بصفته المعلومة، جاء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ودخل وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه، وهذا يدل على شدة الإقبال على العالم. ثم أخذ يسأله فسأله السؤال الأول الذي يوضحه الشيخ بهذا الشرح الطيب الذي لا يحتاج إلى تقرير. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: تعالى شر هذه الأركان الخمس. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهنا مسألة: لماذا جعل هذان ركنا واحدا ولم يجعل ركنين؟ الجواب أن الشهادة بهذين تبنى عليها صحة الأعمال كلها، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله أي أن يعتبر الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. وأشهد بمعنى أقر بقلبه ناطقا بلسانه، لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب. وإذا كان الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع النطق، فإنه يكفي إقراره بقلبه للعجز. والشهادة باللسان لا تكفي، بدليل أن المنافقين يشهدون لله عز وجل بالوحدانية، ولكنهم يشهدون بألسنتهم فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلا ينفعهم. وهم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكدون له أنهم يشهدون أنه رسول الله، والله يعلم أنه رسول الله، ولكنه سبحانه يشهد أن المنافقين لكاذبون. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وتقديرنا الخبر بهذه الكلمة حق يتبين الجواب عن الإشكال التالي، وهو كيف يقال لا إله إلا الله معنى هناك آلهة تعبد من دون الله، وقسمها آلهة وسماها عابدوها آلهة. قال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. فتقدير الخبر في لا إله إلا الله نقول: هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها باطلة، ليس آلهة حقة، وليس لها من حق الألوهية من شيء. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فإذا جاء مشرك إلى تمثال يعبده بأن يركع له يسجد وينتحب يخشع وربما يغمى عليه، فعبادته باطلة ومعبوده باطل أيضا. إلا الله رب جلالة الله علم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره، وهو أصل أسماء الله عز وجل، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له، ولا يأتي تابعا للأسماء إلا في آية واحدة، وهي قول الله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لكن الأفضل اسم الكريم هنا بدل من العزيز وليس صفة، لأن جميع الأسماء إنما تكون تابعة لهذا الاسم العظيم. مسألة: هل هذه الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام؟ الجواب: نعم، تدخله في الإسلام حتى لو ظننا أنه قالها تعوذا، فإننا نعصم دمه وماله. ولو ظننا أنه قالها كاذبا، ودليل ذلك قصد المشرك الذي أدركه أسامة بن زيد رضي الله عنهما حين هرب المشرك. لما أدركه أسامة بالسيف قال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة ظنا أنه قالها تعوذا من القتل، أي قالها لئلا يقتل فقتله. فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل يردد: أقتلته؟ بعد أن قال لا إله إلا الله قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. وجعل صلى الله عليه وسلم يردد: أقتلته؟ بعد أن قال لا إله إلا الله قال أسامة: فتمنيت أنني لما أكون أسلمت قبل ذلك اليوم من شدة ما وجد رضي الله عنه. إذن نحن ليس لنا إلا الظاهر، حتى لو غلب على ظن أنه خلاه تعوذا فإنها تعصمه. نعم، لو ارتد بعد ذلك قتلناه، وهذا يوجد من جنود الكفر. إذا أسرهم المسلمون قالوا: أسلم من أجل أن يعصموا أنفسهم من القتل. فيسأل المجاهدون ويقولون: هل نقتل هؤلاء بعد أن قالوا لا إله إلا الله؟ لا. نقول: حديث أسامة يدل على أنهم لا يقتلون ولكن يراقبون، فإذا ظهر منهم ردة قد قتلوا، لأنهم بشهادة لا إله إلا الله تلزمهم أحكام الإسلام. فإن كان الكافر يقول لا إله إلا الله لكن لا أشهد أن محمد رسول الله، فلا يكفيه ذلك حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وعلى هذا فالكافر يدخل في الإسلام بمجرد أن يقول لا إله إلا الله، وإذا يقول لكنه ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يضيف إليها شهادة أن محمد رسول الله في الحديث الشريف ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد علم بالاضطرار بدين الرسول صلى الله عليه وسلم وتفرد عليه الأمة أن أول ما يمر به الخلق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبذلك يصير الكافر مسلما، وإذا كان مسلما وشهد لا إله إلا الله ومات على ذلك فإنه يكفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وإنما اكتفى بلا إله إلا الله لأن هذا الميت يقر بأن محمد رسول الله وليس عنده فيها إشكال. شهادة لا إله إلا الله تستلزم إخلاص العبادة لله، ويسمى هذا النوع من التوحيد توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله إذن لا تعبد غير الله. فمن قال لا إله إلا الله وعبد غير الله فهو كاذب، إذ إن هذه شهادة تستلزم إخلاص العبادة لله عز وجل وطرد الرياء والفخر وما أشبه ذلك.
طبعا الشيخ بدأ يشرح هذه الأركان الخمسة، والشرح كما رأيتم واضح، لكن من النقاط التي ذكرها الشيخ لماذا قرن بين الشهادتين ولم يجعل كل واحدة منهما ركنا مستقلا، قال لتلازمهما، لأنه لا يقبل دين العبد إلا به، فجعلتا بمثابة ركن واحد، لأن العبادة تستلزم الإخلاص والموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك معنى هذه الشهادة، ومن أهم ما في المعنى أن الشهادة لا بد أن يجتمع فيها تصديق القلب وإيش ولفظ اللسان، لأنه لا يسمى الإنسان شاهدا إلا إيش إذا نطق، لا يسمى شاهدا إلا إذا نطق. لو قال إنسان أنا مسلم قلنا اشهد، أو أنا أسلمت قلنا لا بد أن تشهد. قال لماذا؟ قلنا لأنه في الحديث قال بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله، أن تشهد أن لا إله، تشهد بمعنى تنطق بما يعتقد قلبك. قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولذلك الشهادة يلزم فيها النطق، وأن يكون المنطوق موافقا لما في القلب، موافقا لما في القلب. فإذا لم يكن موافقا للقلب صار الإنسان منافقا، كما قال الله عز وجل: إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فهم نطقوا. قال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأن الذي في قلوبهم ليس هو الذي في ألسنتهم، وصاروا بهذا من المنافقين. لكن في الظاهر عملوا وعمل في المسلمين، وفي الباطن لهم الأحكام المعروفة للمنافقين. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.